السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة الصافات: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. في آيات تلت هذه الآيات المباركات، قوله تعالى فاستفتهم، المراد هنا بالاستفتاء السؤال، المعنى فاسألهم لربك البنات ولهم البنون. ذلك أن طائفة من أهل الشرك من قبيلة خزاعة المشركة كانوا يقولون الملائكة بنات الله، ويعبدون الملائكة على هذا الأساس، يقولون إن الملائكة بنات الله، ومن ثم يعبدون الملائكة، ويقولون إن الملائكة إناث كما قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فقسموا الخلق إلى ذكران وإناث، وجعلوا الإناث لله سبحانه وتعالى، فزعموا أن البنات لله عز وجل. قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي قسمة ظالمة جائرة. قال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، هذا السؤال على سبيل التوبيخ، فأحيانا يأتي السؤال للاستفسار والاستبيان، وأحيانا يأتي السؤال على سبيل التوبيخ والتبكيت، وأحيانا يأتي السؤال للفت النظر إلى الجواب. فهنا السؤال للتبكيت والتوبيخ، ولهذا نظائر في الكتاب العزيز. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة التي دفنها أهلها وهي حية بدون ذنب اقترفته، فقد دفنت في مهدها في التراب، تسأل يوم القيامة: بأي ذنب قتلت أيتها الموءودة؟ ما الجرم الذي اقترفت حتى قتلوك وأدوك؟ فالسؤال ليس المراد منه إلا تبكيت من وأدوها وتعنيف من وأدوها ونحوه: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سؤال لتبكيت من عبدوه. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أي أشهدوا خلق الملائكة ونحن نخلقهم حتى يزعموا أن الملائكة إناث، كما في الآية الأخرى أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا يحملنا على عدم القول على الله بغير علم، على عدم التقول وعدم التخرص. ومثل هذا السؤال يوجه لهؤلاء الملاحدة القائلين إن الإنسان أصله قرد، فيقال لهم: أشهدتم خلق الإنسان؟ ستكتب شهادتكم وتسألون. فكل من يدعي دعوة ويفتي في أمر سيسأل عن دعواه وسيسأل عن فتواه. قال تعالى: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، أي يزعمون أن الله له ولد وأنه أنجب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله. الإفك أسوأ الكذب، فمن إفكهم فمن كذبهم، ومن أسوأ كذبهم قولهم ولد الله وإنهم لكاذبون. ثم قال تعالى: أصطفى البنات على البنين، أي حتى تنسبون البنات لله، تختارون البنين لكم، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أي أفلا تتعظون وتعتبرون. أم لكم سلطان مبين، أي أم لكم حجة وبرهان على ما ادعوتموه. فعلى كل مدعي أن يدلل على دعواه وعلى صحتها. أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم الذي فيه هذه الحجة وهذا البرهان إن كنتم صادقين. وجعلوا الملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. جعلوا أي أهل الكفر، فئة من أهل الكفر، وكما سلف فإنها قبيلة خزاعة، قالت: إن الله بينه وبين الجن نسب. فزعموا، قاتلهم الله، أن الله تزوج من ثروات الجن، أي من سادات الجن، فولدنا له الملائكة. فهذا قوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي يوم القيامة. سبحان الله عما يصفون. تنزه الله عن هذه الأوصاف التي يصفونه بها. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، أي لكن عباد الله المخلصين وصفوا ربهم بجميل الأوصاف، وصفوا ربهم بأحسن الأوصاف، وصفوا ربهم بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يصفوا ربنا بأن له نسب، ولم يصفوا ربنا كما وصفته اليهود إذ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة. لم يصف أهل الإيمان المخلصون ربهم بهذه الأوصاف، إنما وصفوه بأحسن الأوصاف وأجمل الأوصاف وأطيب الأوصاف. فقوله سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إنما يصفون ربهم بأحسن الأوصاف وأجمل الأوصاف. فإنكم وما تعبدون، أي أهل الشرك أنتم وآلهتكم التي عبدتموها من دون الله، ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين، إلا من هو صال الجحيم. الآية من آيات القدر والمعنى: إنكم يا أهل الشرك وآلهتكم التي تعبدونها مع الله ومن دون الله لن تستطيعوا أبدا أن تفتنوا شخصا إلا شخصا كتب الله له الغواية. لن تستطيع أن تصرفوا عن الحق والإيمان شخصا إلا شخصا كتب الله له الغواية. فهذا قوله: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الحق إلى الباطل شخصا، إلا من كتب له أنه سيصلى الجحيم. إذن لن يستطيع أهل الكفر ولو اجتمعوا مع آلهتهم أن يصرفوا شخصا كتب الله له الهداية من الهداية إلى الغواية، من الهداية إلى الغواية. وقد قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي. فإذن الآية أفادت أن هناك قوما كتب الله لهم الهداية لن يستطيع أحد أن يغويهم، ولن يغوي إلا من كتب له أن يكون في الجحيم. فهذه الآية إذن من آيات القدر. ولذا لم يستطع فرعون أن يغوي زوجته ولا أن يضلها، مع أنها امرأة ضعيفة تعيش في بيته وهو ذو سطوة وذو تكبر وذو بطش شديد، ومع ذلك لم يستطع أن يفتنها عن دينها ولا أن يصرفها عن دينها، بل لها أعلى المنازل عند الله، لها أعلى المنازل عند الله من منازل النساء، فإحدى سيدات نساء أهل الجنة. فلم يستطع فرعون أن يتسلط عليها. فأمر الإيمان موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الفعال لما يريد. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، إلا من كتب له أنه سيصل الجحيم. ثم تحول الحديث، فبعد أن كان الذي يتكلم هو الله سبحانه، انتقل الحديث إلى الجن إلى الملائكة إذ قالوا: وما منا إلا له مقام معلوم لا يتجاوزه ولا يتخطاه. فالملائكة لهم أو لكل منهم مقام معلوم محدد لا يتجاوزه. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون. تخبر الملائكة عن أنفسها بأنها تصف عند رب العالمين. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفوفا صفوفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فالملائكة يصفون عند ربهم صفوف، وفي القتال يصفون أيضا. وقد ورد في سند مرسل من مراسيل عبد الله بن كريز أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أحقر ولا أدحر منه يوم عرفة إلا ما رؤي منه يوم بدر. فقيل: ماذا رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة، ويزع يعني يرتبهم، المتقدم يؤخر والمتأخر يقدم حتى يكونوا صفا واحدا. فالملائكة تخبر عن نفسها تقول: وإنا لنحن الصافون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صور بيان فضل أمتي على سائر الأمم: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وهذا الصف الظاهري كثيرا ما يستتبعه اكتماع للقلوب، فإن المشاكلة الظاهرية الموافقة الظاهرية تجلب توافقا في القلب، والمخالفة في الظاهر تجلب تخالفا في القلب. واستدل لهذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وفي الحديث الآخر: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالظواهر تؤثر على البواطن، الظواهر تؤثر على البواطن. ولذا إذا كنت أنت تمشي في ثوب أبيض في مكان كل القوم فيه يلبسون ثيابا ضيقة اللاصقة على الجسم، ثياب الذين لا يعلمون، ورأيت شخصا يلبس ثوبا أبيض مثلك فإنك تحن إليه وتميل إليه. فالتوافق الظاهري يستتبعه بإذن الله توافق في القلب في كثير من الأحيان. قالت الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أي كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يملون ولا يتعبون. كما أنك الآن تتنفس وأنت لا تشعر أنك تتنفس، لا تكاد تفكر في النفس، هم كذلك التسبيح شأنهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قالت الملائكة: وإنا لنحن المسبحون. وانتقل الحديث إلى كفار قريش وعن كفار قريش. قال تعالى: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. أهل مكة كانوا يقولون: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. قل: اليهود نزل عليهم كتاب التوراة، والنصارى نزل عليهم كتاب هو الإنجيل، ونحن ما نزل علينا شيء، لو نزل علينا كتاب لكنا أهدى منهم. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أهدى من إحدى الأمم. وفي الآيات الأخرى أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، ولو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فكانوا يقولون: نحن مظلومون، ما نزل علينا كتاب، لو نزل علينا كتاب ستروا يا يهود كيف سنكون، ستروا يا نصارى كيف سنكون. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. فهذا قولهم: لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي كتابا كالذي أنزل على الأولين والمعني بهم اليهود والنصارى، لكنا عباد الله المخلصين، أي لكنا أفضل الخلق. كذا قال أهل الشرك. قال تعالى: فكفروا به، أي لما جاءهم الذكر كفروا به، فسوف يعلمون. ثم قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. سبقت كلمتنا آية من آيات القدر، أي سبق وأن قضينا وتكلمنا أن عبادنا المرسلين سينصرون، وقدرنا ذلك. ولقد سبقت كلمتنا، فالمراد بالكلمة الكلمة الكونية القدرية قدرها الله سبحانه وتعالى وتكلم بها لعبادنا المرسلين لرسل الله الكرام، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقد يرد على هذا إشكال، فيقول كيف وصفوا ووعدوا بأنهم هم المنصورون ومنهم من قتل، وفي الكتاب العزيز ما يفيد أن من الأنبياء من قتل. قال تعالى في شأن اليهود: ويقتلون الأنبياء بغير حق. فالجواب أن الأنبياء والرسل على قسمين، منهم من كلف بقتال، وهذا وإن دالت عليه الدول لكن العاقبة للتقوى، ينتصر في النهاية. وأنبياء كلفوا فقط بالتبليغ ولم يكلفوا بقتال، فهؤلاء الذين كلفوا بالتبليغ ولم يكلفوا بقتال منهم من قتل. فهذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول أن الرسل الذين كلفوا بقتال نصرهم الله، والذين فقط كلفوا بالتبليغ، الأنبياء الذين كلفوا بالتبليغ فقط دون قتال، منهم من قتل ومنهم من سلم، والله أعلم. والوجه الآخر أنهم لهم المنصورون بالحجة. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، الذين تجندوا لنصرة ديننا ينصرهم الله. وقد قيل إن الجند هم الذين مع رسل الله الكرام، وهذا أمر أغلبي. قال سبحانه: فتول عنهم حتى حين. ما المراد بالحين؟ إذ الله قال فتول عنهم حتى حين، قال بعض العلماء إلى أن يقضي الله بينك وبينهم، قال آخرون إلى أن يموتوا، قال فريق ثالث إلى يوم القيامة. فتول عنهم حتى حين. أحيانا تدخل في مناقشة مع أهل الكفر وأهل الباطل، ولكن للمناقشة حدود. أحيانا تدخل في مناقشة مع الملاحدة وتراهم دخلوا في الجدال بالباطل، تورد عليهم كل الاستدلالات التي تبطل بها حججهم، ولكن يأبون إلا العناد. فليس كل الناس ينشدون الحق. هناك مثلا ملحد تناقشه: أنت لا تؤمن إلا بما ترى، طيب كيف رأيت الروح خرجت من الإنسان حتى في دنياك؟ هل رأيت المغناطيس أو أحسست بآثاره؟ أحسست بآثاره، ما رأيت. هل رأيت الكهرباء أو أحسست بآثارها؟ هل رأيت الهواء أم أحسست به؟ وهكذا ترد عليه إرادات. فالعاقل قد يسلم لك، ولكن ثم شخص كلما أتيته ببينة كذا تقول له: هذه الشمس، قل لا هذه القمر، ماذا ستصنع معه؟ هل أنت تقول له: يا أخي هذه الشمس تراها؟ يقول لك: لا هذا القمر. طيب ماذا ستصنع معه حينئذ؟ ماذا ستصنع؟ فحال الأمر يصل إلى أنه يلزمك أن تترك الجدل. قال الله لنبي: فأعرض عنهم وتوكل على الله. وقال: وتول عنهم حتى حين. ف هناك قوم جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فليس من الصواب أن تستمر معهم في المناقشة. فللجدال فقه، متى أبدأ متى أنتهي. ولا تظن أبدا أن الملحد إذا لم يسلم لك أنك هزمت، أبدا، لأن الهادي هو الله. لا تظن أنك لكونك فصيح أو مناظر قوي أنك ستفحم من أمامك. قد يجادل ويستمر في الجدال بالباطل، فحينئذ تؤمر بالإعراض عنه. قال تعالى لرسوله: فتول عنهم حتى حين. وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قوله تعالى أفبعذابنا يستعجلون مفسر بقولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قولهم ربنا عجل لنا قطنا أي ربنا عجل لنا عذابنا قبل يوم الحساب، فالقط هو النصيب من العذاب. قولهم ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يعنون يا ربنا عجل لنا العذاب الذي وعدتنا به، إن كان هناك عذاب عجله لنا في الدنيا، كذا يقولون. قال تعالى أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. ولما توجه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته إلى خيبر ورآه أهل خيبر وهم قد خرجوا إلى مزارعهم بالمساحي أي بالجاروف والفأس، قالوا محمد والخميس أي محمد أقبل مع الجيش، فقال عليه الصلاة والسلام إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين أي الذين أنذرتهم الرسل فكذبوا الرسل. وتكرر الأمر بقوله تعالى وتول عنهم حتى حين وأبصر أي انتظر فسوف يبصرون أي فسترى وسيرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي تنزه ربك رب العزة، والعزة من معنيها الغلبة والقوة، عما يصفون أي عما يصفوه به أعداؤه أهل الشرك من سيئ الأوصاف. وسلام على المرسلين فيه مشروعية التسليم على الرسل كلهم، كما قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ختمت السورة الكريمة بقوله تعالى والحمد لله رب العالمين، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بهذا القدر أجتزئ، لكني أذكر بأمر لعل الله أن يرفع عنا وعنكم الفتن والعذاب. أذكر بأن أهل الكفر في دول أوروبا الكافرة أصدروا قوانين تبيح للرجل أن يتزوج الرجل وتبيح للمرأة أن تتزوج المرأة، ولا شك أن هذا الجرم جرم من أقبح الجرائم وأدعاها للعذاب. فهذا الجرم العظيم قد صدر من قوم لوط، فماذا كانت العاقبة؟ قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، يعني قلبت قرى قوم لوط، رفعت إلى أعلى في السماء وقلبت على وجهها بمن فيها، وأتبعوا بحجارة من سجيل منضود. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. ثم إن الله قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، فكل من فعل فعل قوم لوط، الحجارة التي أرسلت على قوم لوط ليست ببعيدة عن هذا الظالم الذي يصنع كصنيعهم. إن أهل الإجرام من دول أوروبا الكافرة، ولا ينبغي أبدا أن نظن بهم خيرا ولا أن نظن بهم إلا ما يستحقون من الظنون، إنهم فاقوا قوم لوط في هذا الجرم. نعم قوم لوط كانوا يأتون ذكرانا من العالمين، وهي فاحشة لم يسبقوا إليها في التاريخ. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ لكن أهل أوروبا الكافرة الآن زادوا على ذلك بأن استحلوا ذلك ورتبوا عليه ترتيبات الزواج. فلم يرد أن قوم لوط كان الفاعل يرث من المفعول به، إنما هؤلاء الموجودون الآن من دول الكفر جعلوه زواجا وأباحوه كزواج، ومن ثم مدبوعات الزواج تلحق كالإرث ونحو ذلك. لكن ما أدري ماذا سيفعلون في العدد، هل سيعتد المركوب أو لن يعتد، أو ماذا سيصنع هذا الكافر. فنقول إن الاستحلال كفر أشد من الكفر أشد من الإجرام الأول الذي هو كبيرة من الكبائر. فمن يفعل فعل قوم لوط مرتكب كبيرة، لكن الذي يستحل هذه الكبيرة ويراها حلالا فضم إلى كفره كفرا آخر فهو كافر أصلي عن الأوروبي، ضم إلى كفره كفرا آخر، فكان هذا نذيرا بالعذاب. وقد قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فعياذا بالله من هذا الكفر وهذه الظلمات المتلاطمة. وهذا الذي صنعه الأوروبيون، وبارك عملهم رئيس كافر لإحدى الدول العظمى كما يسمونها، وهو أضل منهم سبيلا، إذ وقف على شاشات التلفزيون رئيس كافر من رؤساء الدول الكبيرة يبارك لهم هذا العمل، فهو أضل سبيلا منهم وأكثر منهم. فهؤلاء الكفار بعضهم أولياء بعض، وفعلوا ما يستوجبون به عذاب الله وما يستدعون به عذاب الله عاجلا غير آجل. ولا يخفى عليكم أن من العلماء من قال إن الله سبحانه وتعالى قد يؤجل عذاب الأمم على شركها، قد يؤجله للآخرة، ولكن إذا انضم إلى الشرك جرم آخر عوجلوا بالعذاب في الدنيا. وأخذ ذلك من قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي بشرك وأهلها مصلحون، أي لم يكن ربك ليباغت الناس أهل الشرك بالعذاب في الدنيا العاجل وأهلها متراحمون فيما بينهم، لكن إذا انضم إلى الكفر جرم آخر أخذوا بالعذاب، كما هو الحال في شأن قوم فرعون. هم كفار ولكن انضم إلى كفرهم أنهم يذبحون الأبناء ويستحيون النساء. قوم لوط كفار انضم إلى كفرهم إتيان الذكران من العالمين. قوم شعيب كفار انضم إلى كفرهم تطفيف الكيل والميزان. قوم عاد كفار انضم إلى كفرهم قوة البطش وشدة البطش بالعباد وظلم العباد. ثمود كفار انضم إلى كفرهم عقر الناقة والتآمر على قتل نبي الله صالح والذين آمنوا معه. فهكذا إذا اجتمع مع الكفر جرم آخر عوجلوا بالعذاب. أما العذاب على الشرك وحده فقد يؤجله الله سبحانه وتعالى إلى الآخرة، وهم حتما معذبون في الآخرة عن أهل الشرك. فجدير بنا أن نتفطن لهذا، وأن هذا الذي صنعوه نذير شؤم عليهم وعلى بلادهم، فليتهم يتوبوا عن كفرهم وعن جرمهم، فإنهم أتوا بفواحشة عذب فاعلوها عذابا شديدا كما ترون جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فليت العقلاء في هذه الدول الأوروبية الكافرة ليتهم ينقذون بلادهم من عذاب سيحل بهم، عذاب من عند الله يحل بهم، يوشك أن يحل بهم، فقد فعلوا ما يستدعيه، فعلوا ما من شأنه أن يباغتوا بالعذاب. فجدير بالعقلاء فيهم أن ينهوا قومهم عن هذا الفحش وهذا الجرم الذي لا يتصور أن يصدر من رجل يجعل نفسه كالمرأة التي تركب بهذه الطريقة. فجدير بنا أن نذكر الخلق، فقد أمرنا بتذكير العباد بما يكون سببا في إنقاذهم. وجدير بعلماء الأزهر أن يقوموا بما أوجبه الله عليهم من إنكار هذا المنكر العظيم، وبكل من له مسحة من دين جدير به أن ينكر هذا المنكر. فهذا المنكر لا تقره أي شريعة، لا تقره اليهودية ولا تقره النصرانية ولا يقره أبدا الإسلام بحال من الأحوال. فجدير بنا جميعا أن نبادر بإنكار هذه المنكرات قبل أن تأتي إلى بلادنا. فالرسول يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قيل: ومن يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم؟ إلا أولئك. وفي رواية: فارس والروم. فجدير بنا أن نتناهى عن هذه المنكرات. والحمد لله أنه ما زال في مصر بقية خير وبقية من صلاح، أن شخصين سمع أنهما قد هم بذلك فعوقبا عقابا شديدا، وإلا فالدساتير تخول ذلك. ونعوذ بالله من دستور ومن قانون يخالف كتاب الله. قوانين الحريات التي بسطت في الدساتير، أو بنود الحريات التي ذكرت في الدساتير، من شأنها أن هذا يباح لولا أن الله سلم. وهناك بقية من أهل الصلاح ما زال عندهم شيء من الحياة. فهذا الشعار الذي يرفعه الليبراليون الأثمة الظلمة المجرمون، الذي يقولون فيه أنت حر ما لم تضر، هذا الذي صدر من الجرائم في بلاد أوروبا الكافرة تساعد هذه المقولة الماجنة المنحطة أنت حر ما لم تضر. بمعنى ذلك، إذا أردت أنت وأراد معك رجل أن يركب بعضكم بعضا فلا مانع عند الليبراليين، لا مانع عند الليبرالي من أن يركبه رجل آخر لأنه حر ما لم يضر غيره. هكذا عند الليبراليين الذين يرفعون هذا الشعار، لا يمتنع أحد من أن يكون مخنثا يعاشر كما تعاشر المرأة ويفاخذ كما تفاخذ المرأة. فجدير بنا أيها الإخوة أن نقوم بما أوجبه الله علينا وأن ننذر الناس. فالرسول أرسل بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان القوم قد استحلوا ذلك فليس معنى ذلك أننا نسكت عليهم أو نسكت عنهم. فأمة محمد منارة خير للخلق أجمعين. ولوط كان يعلم أن قومه على الكفر، ومع ذلك ينصح ويذكر ويعرض عليهم بناته للزواج الحلال، يعرض عليهم بناته للزواج الحلال، يتزوج البنات زواجا شرعيا حلالا، هن أطهر لكم. فيأبى القوم إلا العناد وإلا الكفر. جدير بنا يا أهل الإسلام أن ننقذ الأمم من عذاب الله، أن نسعى لذلك جادين، لأننا ما وجدنا هذا الجرم الذي صدر من أوروبا الكافرة وجه بما ينبغي أن يواجه به من الإنكار الشديد ومن التحذير من بأس الله ومن غضبه ومن عقابه. فنبرأ إلى الله من هذه القوانين الباطلة، ونبرأ إلى الله من هذه التشريعات الفاسدة، ونبرأ إلى الله من الكفر ومن أهل الكفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفتننا عن ديننا. نسأله أن يرزقنا الحياء والإيمان والوقار، نحن وإياكم وذرياتنا وذرياتكم والمسلمين والمسلمات. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.